السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يتصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى مع كتاب التوحيد في صحيح البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله جل ذكره: وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال عكرمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلقهم، هذا كلام عكرمة، ومن خلق السماوات والأرض، ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. يقول البخاري: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. وقال في قوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي المبلغين المؤدين من الرسل. وقوله: وإنا له حافظون، عندنا. وقوله: والذي جاء بالصدق، يعني القرآن، وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة: هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. هذا الباب باب خطير جدا وهام في قضايا المعتقد، صدره بآية حاسمة للنزاع دالة على عظم الشرك بالله تعالى، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو العدل أو المساوي أو النظير، يعني لا تجعلوا مع الله تعالى مساويا ولا مشبها مشابها ولا نظيرا، لا في العبادة ولا في القول ولا في العمل. فالله عز وجل لا يشبه المخلوقين، ولا ينبغي أن يوصف الله بصفات المخلوقين. فإذا جعلت مخلوقا مساويا لله تعالى في أي شيء فقد أشركت بالله، في الحب والبغض والإيمان والدعاء والوسيلة والتقرب، كل ذلك داخل في أبواب الشرك. لذلك قضية الإشراك قضية عامة تشمل الدين كله. البعض متصور إن الشرك معناه إن أجيب صنم واسجد له خلاص، لا. بعض الناس يجعلون لله أندادا وهو لا يشعر، فيخاف من فلان كخوفه من الله، يحب فلانا كحب الله. يقول لك إيه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله.
فقد يقع ذلك من بعض العباد وهو لا يشعر، يجعل مع الله ندا ومساويا ويقع في الإشراك. لما مثلا يتكلم الرجل يقول ما شاء الله وشئت، جعل مع الله ندا، دي اتخاذ أنداد مع الله، ما شاء الله وشئت. اليهودي أنكر وقال إنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني إيه؟ لا تجعل مشيئتك مساوية لمشيئة الله. هو أنت إيه عشان تساوي نفسك بربنا؟ واضح؟ فهنا وقع النهي عن التسوية في المشيئة. وبعض الناس يقول لولا كلب فلان لسرق البيت، ده شرك، لأنه جعل الكلب مانعا من وقوع السرقة فيعلق ذلك على الكلب، على وجوده، على تنبيهه. ولأن قضية الإشراق قضية عامة تشمل أقوالا كثيرة وأعمالا كثيرة، الزجر في الشريعة أتى متواترا، بل إن أعظم قضايا الملة التي تكلم عليها الإسلام قضية الإشراك، فجعلها رب العالمين القضية الأم. خلي بالك أن الكلام اترتب على بعضه دلوقتي، القضية الأم يعني أعظم مفسدة في الكون وقوع الإشراك، دي أعظم مفسدة. لا فساد في العباد ولا في البلاد أكبر من الإشراك. ولهذا بعث الله المرسلين، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقول ابن عباس كان بين نوح وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 قرون، ثم وقعت شرك، وقع الإشراك، فلما وقع الإشراك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني في الآية محذوف مقدر، كان الناس أمة واحدة على التوحيد ثم وقع الكفر، فإيه اللي حصل؟ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل، أنزل الكتاب. هذا يدل على أن الأصل في بعثة الأنبياء محاربة الإشراك، الأصل في خلق العباد، الأصل ربنا من أجلنا، من أجله خلق العباد أن يعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدوا. إذن هو دوت الغاية. ولهذا خلق الله الجنة وخلق النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على مين؟ على الكافرين. إذن دخول النار سبب الإشراك، ودخول الجنة سبب التوحيد، وتشريع الجهاد سبب الإشراك. الجهاد ما شرع إلا لقتال أعداء الإسلام، للكافرين بالله، للمشركين به، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. إذن الجهاد ما قام إلا لمحاربة الإشراك بالله تبارك وتعالى. ومن هنا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه متواترا، يخشى عليهم الوقوع في الإشراك. فلما رجع من الحديبية وفي مطر نزل بالليل، فلما صلى بهم صلاة الفجر قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الكلام ده بيتقال لمين؟ لجماعة فسق بالليل وطول النهار في عربدة وترك صلاة، ولا يقال لمجاهدين؟ لمجاهدين، لصفوة الأمة، للصحابة. لكن وقعوا في خطأ اعتقادي في كلمة من كلمات الشرك، إن المطر نزل بسبب النجم بس كده. قالوا لأن الرياح تحركت من هنا لهنا، إذن هي المتسببة في نزول المطر، ولم ينسب نزول المطر لمن حرك النجم. هو مين بيحرك الريح؟ ومين بيحرك النجوم؟ عشان تقول لي النجم اللي فعل كذا وكذا وكذا، كلها تخمينات وضرب بالظن. فقال: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن به كافر بالكوكب. إذن قد يجري على لساني نوع من أن أجعل لله ندا وأنا لا أشعر، والذي يحلف بغير الله جعل المحلوف به ندا لله، فجعله معظما كتعظيم الله. لما بحلف على حاجة أقصد بها تعظيم المحلوف عليه، هو ده الأصل. فلما يحلف بغير الله جعلت هذا المحلوف ندا لله. فيقول: والنعمة وأبي والنبي، ده كله إيه؟ إشراك. من حلف بغير الله فقد أشرك. ليه؟ لأنه ساوى بين المحلوف به وبين الله. إذن فلا تجعلوا لله أندادا في أي شيء، وسترى الكثير من العباد يقع في هذا، يساوي بين العبد وبين الله في المشيئة والإرادة والفعل والقوة، كل ذلك داخل في الإشراك. ومن هنا بتبنى قضايا العقيدة على أصل، وهو سد الذرائع الموصلة للإشراك. الاعتقاد مبني على إيه؟ مبني على سد الذريعة، يعني أي وسيلة تؤدي إلى الإشراك بالله ربنا حرمها. ما حرمش بس الإشراك، لا، حرم الطرق المؤدية للإشراك. مش لما جه حرم الزنا قال إيه؟ ولا تزنوا، ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا، يعني النظر إلى المرأة الأجنبية حلال ولا حرام؟ حرام. ليه؟ لأنه وسيلة إلى الزنا. قال لك ولا تقربوا، فكل وسيلة هتؤدي إلى هذا العمل ربنا حرمها. من أجل ذلك حرم النظر للنساء الأجانب، حرم لمس المرأة الأجنبية، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم الدخول على النساء. ده كله مبني على إيه؟ وسائل وذرائع تؤدي إلى الحرام، لأن لما يكون الأمر عظيم، الذنب كبير، فما ينفعش تسلك طريق يؤدي إلى الذنب دوت. طب أيهما أعظم جرما، الزنا ولا الشرك؟ الشرك أعظم الذنوب. لما يكون الشرك هو أكبر مصيبة يبتلى بها العبد، أكبر ذنب لا يغفره الله تعالى أبدا. عندك النص محكم إن الله لا يغفر أن يشرك به، دي ربنا مش يغفرها أبدا، لكن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الزنا ممكن يتغفر، المخدرات، واحد بيبيع مخدرات ربنا ممكن يغفر له ذنبه، السارق والقاتل، جميع الذنوب إلا الإشراك. ده يدل على إيه؟ إن ده حق لله لا يتنازل عنه رب العالمين. ما ينفعش واحد يقتحم الحد دوت. من هنا يبقى في أمر في ذاته ليس محرما، لكن حرم لأنه سيؤدي إلى الإشراك. زي إيه؟ قال لك من ذلك تحريم التصوير، لأن التصوير حرمت لغيرها، التحريم لغير مش لذاته. يعني إيه؟ يعني حرمت لما قد يترتب عليها ولو باحتمال 1% أن يعبد صاحب الصورة أو يغالى في محبته، وجعل على ذلك تحريم. يقول لك والملك لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، عشان ينفرك من العمل، لأن الشرك وقع في أول أمة بسبب تصوير الصالحين، واندرس العلم فعبدوا من دون الله تعالى. ولما جت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها في بلاد الحبشة لما كانوا مهاجرين، فلما رجعوا قال رأينا كنيسة في بلاد الحبشة وذكرنا من تصاويرها وحسنها. ده موجود الآن في الكنائس النهاردة، القساوسة يتعبدون بالتصاوير والتماثيل في الكنيسة، لا تخلو الكنيسة من تمثال وصورة، فيصورون مريم أم الإله، ويصورون عيسى عليه السلام هو الإله، ويصورون الملائكة بنات الله تعالى، هذا على اعتقادهم، فكل حاجة بالتصوير، كل حاجة متصورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه وبنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني اللي يعمل كده في نظر الشريعة إرهابي ولا معتدل؟ إرهابي، لأنه إيه؟ وضع تصوير شرار الخلق، يبقى ناس إرهابيين. شرار الخلق ليه؟ لأنه وضع التصاوير والتماثيل، والنص بيقول أولئك شرار الخلق عند الله. ليه؟ لأنه صور الإله في صورة رجل، فجعل مع الله ندا، جعل مع الله مساويا. ده احنا كلنا حافظين سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يعني ايه كفوا؟ مساويا، مشابها، نظيرا، عدلا، ليس له ذلك، فلا يساوى مخلوق بالله تبارك وتعالى، لا عيسى ولا محمد ولا إبراهيم ولا نبي، كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. أول ما تكلم عيسى قال لي أنا الله؟ لا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. إذن عيسى لما تكلم في المهدي أثبت العبودية لله، إني عبد الله. بل العجيب أن الأناجيل الأربعة والأسفار المكملة من رسائل بولس وغيره ليس فيها نص في الإنجيل يقول عن عيسى عليه السلام أنا الله فاعبدوني. حتى في الأناجيل المحرفة ما فيش فيها الكلام ده. يعني المفترض أن دي قضية إيه؟ قضية كلية ولا قضية هامشية؟ أصلية في المعتقد. فالمفترض يبقى فيها النص الواضح ان كل انجيل يقول عيسى عليه السلام انا الله اسجدوا لي واعبدوني واقيموا الصلاه لي. الكلام ده لا وجود له في الاناجيل الموجوده الان، لكن كلها كلمات محتمله فيسمى ابن الله. وفهموا منها ان ابن الله يعني على الحقيقه، ورتبوا على ذلك انه ابن الله تبارك وتعالى. لكن لما تكون قضيه اساسيه اصليه كيف لا تذكر في كتابكم، وعلى ذلك اختلاف الطوائف النصرانيه ليس اختلافا في قضايا الفروع العمليه. يعني في مصر المذهب الشائع الارثوذكس، في اوروبا الكاثوليك، في امريكا بروتستانت. الخلاف بين الطوائف دي خلاف في الصلاه والصيام والعبادات واسرار الكنيسه السبعه، ولا الخلاف في إيه؟ الخلاف في الاله. الخلاف عندهم في مسمى الاله، في ماهيه الاله. ايه هو الاله عندهم؟ ناس تقول لك هو الله الاب، وناس تقول لا ابن الله هو الاله، وناس تقول لا ام الاله هي الله، وناس تقول لا ده اختلط اللاهوت في الناسوت، نص اله ونص انسان. هو ده اختلاف الطوائف النصرانيه، فاختلف الاحزاب من بينهم، فهذا اختلاف النصارى. ولذلك يكفر بعضهم بعضا. ولما تاتي على تاريخ الاختلافات النصرانيه سترى انهم عقدوا مجامع كثيره لتوحيد المعتقد ولم يستطيعوا. حتى كان في مؤتمر نيقية وقال لك ايه، نحط نص القانون الالهي اللي هم ايه ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، وحطوا قاعدة لم يفهمها النصارى الى اليوم. الى اليوم لا يفهمون عقيدتهم ولا يعلمون من الاله. لكن رب العالمين في القرآن الكريم قضية عبادة الله قضية مطروحة ولا هامشية؟ عبادة الله مطروحة ولا هامشية؟ توحيد الله تعالى مسألة أصلية في الدين ولا مسألة بتذكر كده على إيه؟ بالاستنباط؟ لا، مسألة توحيد الله تعالى وعبادته لا تخلو صورة بل آية من كتاب الله من ذكر توحيد الله عز وجل. ليه؟ لأن هذه القضية الكبرى. وعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس قالوا له تعالى صلي في كنيسة بيت القيامة أو يسمونها بيت القمامة، فقال لهم عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التصاوير التي فيها، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التصاوير التي فيها. ثم قال لهم لو صليت فيها لاتخذها الأمراء بعدي سنة. إذن عمر ما دخلش عشان حاجتين، عشان لو دخلت ما ينفعش أسقط على باطل، يبقى زي الخليفة قاعد وعيسى متصور قدامه، مريم متصورة قدامه، تصاوير الإله محطوطة في كل مكان، هل هذا منكر ولا حق؟ منكر. وأنا خليفة إذن واجب علي إيه؟ إنكار المنكر. فما ينفعش عمر يدخل الكنيسة ويسيب التصاوير زي ما هي، لكنه صالحهم على كنائسهم إذن ما ينفعش يخش. وبعدين لو دخل إيه اللي يحصل؟ كل خليفة يدخل إلى بيت المقدس يروح واخدها إيه؟ سنة، يروح داخل بيت المقدس ويصلي. قال لك لا، حتى لا تكون سنة. فلم يدخل، لأنه لو دخل شارك في باطل، شارك في حرمة. ولما احتفل بعيد القيامة قيامة الإله، يعني كأني أقررت بأن الإله صلب فمات فدفن فقام من موته. لما أقول كل سنة وانت طيب بعيد القيامة، يعني إيه؟ الحمد لله على سلامة الإله، اصله كان ميت وبعدين قام من النوم وربنا نجاه الحمد لله. رب يعني هو نجى نفسه بقى ده معنى المباركة، ان يعني قام من بين الأموات 3 أيام تحت الأرض، دي مسألة صعبة جدا. ثم قام وحكم العالم بعدما دفن في الأرض، هو ده عيد القيامة المجيد، أي قيامة الإله من بين الأموات ومن القبور للحياة مرة ثانية، وارتفع على عرشه ليحكم العالم. هذا هو معنى الكلام. من هنا جه الإسلام بقى نهى عن التصوير والتماثيل، وشدد في قضية القبور. ليه؟ لأن ده سبب وسبيل وغاية للإشراك بالله تبارك وتعالى. يعني أنا النهاردة وأنا رايح خطبة الجمعة مشغل إذاعة القرآن الكريم، وفي واحد بتعرفش مرتبينه بيجي مع الشيخ ولا شغال في الإذاعة، السيدة العظيمة الكريمة عرفش إيه، أنا مش عارف ده جاي مع الشيخ ولا بقطع صلاة، لأن بقاله 50 سنة بيقول الكلمة دي. هو ده ما بيموتش يعني يخلف بعضهم بعضا. شفت الغلو وصل لهذه الدرجة؟ ما هو ده بقى اللي يعني اهو، مش بقول على حاجة اندرست، حاجة بنسمعها كل يوم، بنسمعها كل يوم، الغلو في المخلوق. يعني ايه؟ لو جينا تتبعنا الكلمات والعبارات سنرى ان القضية قضية موجودة في حياتنا، وتجد السذج والجهلة يروج عليهم ذلك، ويبدأ بقى ايه اخلاص الدعاء للموتى أكثر من الدعاء لرب العالمين. ولذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، وشدد بل الوصية التي قالها أكثر من 3 مرات على فراش الموت. تصور ديت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعاني سكرات الموت ويقول للصحابة إيه، وتسمع عائشة وينقل أبو بكر وغيره من الصحابة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يحذر ما صنعوا. تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الكلام ده كله لما يتقال على فراش الموت، إذن خاف على الأمة من إيه؟ من الوقوع في ذلك، وقد وقعوا في ذلك فعلا. النهاردة لا تخلو بلدة من بلدان العالم من وجود قبور والمشاهد التي تدعى من دون الله تبارك في جميع بلاد العالم. بل أقول لكم إن بلاد إفريقيا يسيطر عليها الجماعات الصوفية على اختلاف مذاهبها، جميعا يسيطرون عليها، وأسيا يسيطرون عليها كلها إلا قليلا، ولهم سطوة ونفوذ وإعانة من الدول. الصوفية محبوبين للساسة لأن دين دروشة، دين لا يبني إصلاحا في المجتمعات. طالما أنت اللي هنا سليم، اللي هنا دي يعني إيه؟ انزل تحت شوية، مش على قلبك، انزل تحت. طالما اللي هنا سليم يبقى كل حاجة كويسة، هو ده المنهج. فيستغلون عقول الضعفاء والمساكين والمحتاجين لنشر هذا المذهب. في قوله لا تصلوا إلى القبور فيها معاني كثيرة، منها النهي عن الصلاة إلى القبر، النهي عن استقبال القبر في الصلاة، معناها النهي عن وضع القبر في المسجد، هذا كله لا يجوز. فإما أن تستقبل أو تجلس أو تبني قبرا في مسجد، ده كله داخل فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هتجد أن جميع بلاد العالم الآن فيها قبور ومشاهد وموالد وبعضها لا يعلم له أساس من الأصل. يعني مثلا في الأردن في مولد بتعمل كل سنة، مولد سيدي أبو رغيف مشهور من أكبر المزايا كده، مولد كده إيه أبو مسلم، مولد البدوي، مولد كبير جدا اسم مولد سيدي أبو رغيف. أبو رغيف دوت له قصة قديمة ذكرها العلماء في بلاد الأردن. أبو رغيف عيش، أبو عيش، أبو العيش. فأبو رغيف دوت كان رجل فلاح بيزرع عرض كده، وبعدين حاطط كده إيه صفر رغيفة وبيشتغل ويأكل كل يوم رغيف. فكل يوم بيروح الغيط يلاقي الرغيف فيه رغيف بينقص، رغيف بينقص. فاعتقدوا أن في هذا المكان ولي يأكل هذا الرغيف. الشيخ بيأكل ليه؟ بياخد رغيف واحد بس، واخد بالك؟ فراحوا جايين في موضع الأرغفة وحاطين إيه قبر عشان الولي اللي كان بينقص رغيف هو اللي كان بياخده. راحوا عاملين قبر على الأرغفة، قبر على العيش، وسموه قبر سيدي أبو رغيف، وأصبح موليد ومنسك وجمع مال واحتفالات عالمية. ده كله إذا دل يدل على أن الشرك قريب. ولذلك قال في الحديث إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن في نوع من الإيه؟ من القوة الدافعة من الشيطان لنشر الإشراك بالله تبارك وتعالى. طب دي قضية أكبر غضب، إذا أردت أن تستجلب أعظم غضب الرب وقعت في الإشراك، ده يعني شيء لربنا يغضب منه ولا يرضى أبدا، لا يرضى أبدا. ومن مات مشركا خلده الله في النار ولن يخرج منها أبدا. تصور العذاب دوت، مع أن رب العالمين الرب الرحيم الكريم الرؤوف الحليم، لكن مع المشرك لا، العزيز الجبار ذو انتقام. مع من مات مشركا لا يرحم أبدا، ربنا لا يرحمه ولا يعفو عنه، ولو أتى الشفعاء من كل مكان. يا أخي إذا كان ده أبو سيدنا إبراهيم رب العباد لم يقبل شفاعة إبراهيم فيه، قال له لا، ده إيه مات إيه كافر. أبو طالب اللي دافع عن الإسلام بماله وجاهه وقوته لم يقبل فيه شفاعة محمد عليه السلام، يعني أن يشفع له من الخروج من النار، قال له لا هو في النار بس إيه عشانك أنت بس أخليه في درجة، بس إيه درجة إيه؟ لما يقال إن أبو طالب في ضحضاح من النار، النار كلها كل ما فيها نار، يعني السقف نار والأرض نار، فأبو طالب في مكان خفيف شوية، النار وصل لحد كعب رجله، كأنه يلبس نعلين من النار تغلي منهما دماغه. ده اللي نصر الدين، ده اللي حوصر في شعب بني طالب حمية لابن أخيه، لم تقبل شفاعة بخروجه من النار. ليه؟ ما قالش لا إله إلا الله. إبراهيم يأتي يقول يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون، في الشعراء ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فربنا أجاب دعاء إبراهيم، فإبراهيم يقول لرب العالمين إيه؟ يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ يقول نعم يا إبراهيم. فيقول إبراهيم فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني أبويا بشوفه بتعذب في النار، مش ده خزي يا رب؟ مش ده خزي أن أرى والدي اللي رباني وعلمني بيتعذب في النار؟ فيقول يا إبراهيم انظر تحت قدميك، فيرى أباه على هيئة ذيخ متلطخ دماء. سبحان الله، اتمسخ خنزير، اتمسخ خنزير، فيؤخذ بقوائمه الأربعة ويلقى في النار. إبراهيم لما طلب الشفاعة في أبيه ربنا عجبه، لكن بين العذر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن لم تقبل شفاعة إبراهيم خليل الرحمن، عشان إيه؟ عشان أبوه مات كافر. لم تقبل شفاعة محمد في عمه أبي طالب، عشان إيه؟ هو قاعد يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، قلها بس وأنا هخرجك من النار بيها. قالها أم آثر محبة أصحابه عليه؟ لا، ما قالهاش. قال بل هو على ملة عبد المطلب. هو على، يعني فاكر لما يمسك العصاية من نصها هينفع؟ لا، في دي ما ينفعش. وما حبش يقول له ايه انا على ملة عبد المطلب، جاب الضمير الغائب. هو يعني ايه واحد تاني مش انا، على ملة عبد المطلب، يعني عايز ايه يلطف الموضوع ومشي الدنيا ومش عايزين زعل الناس، وحتى لا يقال ده سب دين اباؤه وبعدين دخل في دين جديد. ده كله ليس اعتذار، ولا يقبل الاعتذار في هذا الباب. إذن هذا يعني أن المسلم أعظم شيء يبغضه الإشراك، لأن هو ده السبيل المؤدي إلى الخلود في النار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا لما يعلق الأمر على مستحيل، يعني كأنه يزداد زجرا في النهي عن دخول الجنة، لأنه علقه على إيه؟ على مستحيل، حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل ولن يقع. هل ممكن محد يتصور ان في جمل يخش في خرمة الإبرة؟ اذا وقع ذلك اذن الكافر يخش الجنة ولا النملة. اذن هذا يدل على ايه؟ على تعليق الامر على مستحيل، يعني مش ممكن ابدا. حتى لو طال ذئيرهم واشتد عذابهم وطال حزنهم، كل ذلك لن يشفع لهم يوم القيامة. الكافر يقول يوم القيامة إيه؟ يا ليتني كنت ترابا، لأنه لا يخفف عنهم فيموتوا، يعني لا في موت ولا في تخفيف عذاب، مع العويل والصراخ العذاب بيشتد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أنت كرهت الدين دوت، مت على غير الملة، مت مشركا، إذن لا قيمة لك ولا اعتبار ولا شفاعة ولا خروج من النار. ولما يريد أن يضاعف العذاب عليهم يأتي بالموت على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ولا يظن الكافر أنه إذا دخل النار وبعدين دخل بقى كل الملل الكافرة النار، إن يكون في نوع من المواساة، وإن إحنا نخف عن بعض ونشيل عن بعض الهم، وإنت تعذب يوم وأنا إيه أشيل مكانك يوم. لا، ده مش هيحصل. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش هينفع. واخد بالك؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فما ظنش إن إحنا لما إيه؟ لما يبقى الجماعة الظالمين مع بعض في النار إن إيه؟ هيشيلوا عن بعض، لا، ولا هيسلوا بعض، لا، ولا هيونسوا بعض، مش هيحصل. بل كل في عذابه يتقلب في النار. إذن لما نيجي نتكلم بقى على قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا في جميع الأقوال، فاحذر أن تقول كلمة تجعل فيها أحدا مع الله ندا. لما يجي واحد يقول لمراته علي الطلاق أو يحلف بالطلاق أن تفعل كذا، علي الطلاق بالثلاثة لأنت خارجة من البيت دلوقتي، طب أنت ليه بتقول بالطلاق؟ أنت جعلت الطلاق ندا لله، فساويت بين الله وبين كلمة الطلاق بيقولها الناس، فهذا جعل الطلاق ندا مع الله تعالى، حلف بغير الله، ساوى مع الله تعالى اسما أو ملكا أو شيئا، فأحب أو كره كما يفعل ذلك مع الله تبارك وتعالى. هنا البخاري لما تكلم على الآيات ذكر عدة آيات في هذا الباب في غاية الأهمية. قال تعالى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، يعني هذا توبيخ على من يجعل مع الله تعالى ندا أي مساويا ومشابها لله تبارك وتعالى. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا خطاب خاص بنبيه وعام لنا، يعني كأنه يقول لنبيه لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. يا الله، شفت عمل الرسول في حد يعمل زيه؟ ومع ذلك لو وقع في الإشراك فإن الله تعالى لن يقبل عمله، تحبط جميع الأعمال الصالحة. ده عشان إيه؟ أن الإشراك يهدم العمل الصالح. ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان الإشراك محبط العمل إذن لا يليق بمسلم أن يقع في عمل من أعمال الشرك. النهاردة الواحد قلبه بيتفطر حزنا على شباب الأمة الذين يتجرؤون على الله تعالى فيسبون دينه. يعني مش متصور الشاب اللي بيقول الكلمة ديت هل يعني تصور وعلم ماذا يقول لما يلعن الدين ولا يسب الدين؟ ألا يخشى من غضب الله تعالى؟ يا أخي ربنا رحيم، وسبحان الله ما أعظم حلم الله، يعني ربنا حلمه عظيم جدا، فيسمع السب والإيذاء واللعن ويصبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني شفت ربنا إيه؟ لا يصبر أحد كصبر الله تعالى على عباده. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني الناس بتتقرب إلى الله تعالى بالسب بالشتم وهو يتفضل عليهم بالنعم. شفت الحلم وصل لهذه الدرجة؟ يعني الدول التي تلحد وتشرك بالله تعالى عايشة ولا مش عايشة؟ بتاكل ولا محرومة؟ النعيم كبير ولا قليل؟ عايشة في كل أنواع النعيم، وهم يكفرون بالله ليل نهار وهو يرزقهم ويعافيهم. كأن الله تعالى يفتح لهم باب التوبة، باب العمل، باب الرجاء حتى يعودوا. لكن لما تنظر في سب العباد لرب العالمين وترى حلم الله عز وجل تعجب من مدى حلم رب العالمين. يسبونه ويشتمون وهو يحلم بهم. فاللي بيسب الدين دوت هل يتصور خطورة الكلمة؟ سب الدين ده كفر مخرج من الملة، شرك أكبر، يعني خرج من الإسلام. يعني لو قال كلمة سب الدين ديت ومات ما ينفعش يخش جامع نور من يصلي عليه، ولا أي جامع نصلي عليه، ولا ينفع واحد مسلم يصلي عليه، ولا ينفع واحد مسلم يورثه، ولا يندفن في مدافن المسلمين. شفت الكلمة يعني إيه؟ صرنا نسمعها من الصغير قبل الكبير. الشاب الصغير والكبار والنساء مصيبة عمت البلاد. هذا من الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن الكلمة في أصل وضعها شرك، لأنه سب وهو يعلم أنه يريد بذلك إيذاء المسبوب بأعظم شيء عنده. لما يغضب قوي الشتمة بإيه؟ بتزيد، بتكبر، بيختار أخطر الكلمات، بيسب بابوه. وبعد شوية لما الدم يغلي في العروق كده يسب بأمه، لما يزداد قوي يسب ربنا. ويعني هو كده بقى إيه؟ المعلم، ها؟ ويتصور إنه بهذا يخوف الناس. وأنا أنظر إليه وأرى وأقول يا رب إني أعجب من حلمك أن يسبك هذا الغبي ولا تنزل صاعقة من السماء تقطع لسانه.
يسب بيقول له انزل لي،
يعني سيذوق مرارة ما يقول. اللي بيقول الكلام دوت سيتذوق مرارة ما يقول، وعند الله تجتمع الخصوم. هو يعني ما يقول لي كلمة محسوبة في الميزان، هو فاكر ان كلام بيعدي كده؟ ده لما يأتي في الحديث يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه رب ليس بينه وبينه ترجمان. فلما ربنا يكلمه مباشرة كده فيتحير، مش عارف يفلفص، مش عارف يهرب، فيعمل إيه؟ لما يكون والد كده في الاختبار قاعد قدام الأستاذ وبيسأله هو مش حافظ ولا مذاكر، يقعد يعمل إيه؟ يبص كده يمين، يبص شمال، حد يقول له غمزة، يقول له كلمة، مش عارف حاجة. نفس المنظر ده يحصل يوم القيامة، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم من حد بس ينجده ولا يقول له حاجة ولا يساعده فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. هو متحير عايز حل، لأن ربنا بيقول له أنت في يوم كذا قلت كذا، وفي يوم كذا قلت كذا، في مواجهة صريحة في كل كلمة. هو فاكر أن أي كلمة كده بتعدي ولا لا تكتب أو ليست في الميزان، كل كلمة محسوبة. وقول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآيات، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا يدل على أنه إذا مات بغير توبة فإن كل ما فعل من معاص وذنوب مسجلة في صحيفة السيئات. قال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يدعي الإيمان، يقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر، لكن لما يجي يتعبد يشرك مع الله غيره، هو اللي بيسجد لصنم أو بيحلف بغير الله، هو عنده إيمان لكن أشرك في إيمانه، أشرك مع الله ندا آخر، اللي بيخاف من الناس كخوف الله تعالى. لذلك قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن عندهم إيمان لكن مشركين. اللي بيقول لك النهاردة نحن سنشرع للناس، أنت مين عشان تشرع أصلا؟ أنت من حتى تشرع للناس؟ من الذي له حق التشريع؟ حق التشريع حق ثابت محفوظ ومكفول لله وليس لغيره. الشعب ليس له حق التشريع، الشعب ليس له حق السلطات. السلطة والقيادة والتشريع لله تعالى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، تعمل إيه؟ فاخترعها؟ لا، فاتبعها. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فهنا شركه بالله عز وجل. لما تقول لي الشعب مصدر السلطات، ولا الشعب هو ما يراه هو الشرع، لا، الشعب الواجب عليه أن ينقاد لأمر الله تعالى. ليس لك حق التشريع، إنما يجب عليك الامتثال والانصياع لأمره سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى مبينا أن الله عز وجل لم يرض لنا أن نتبع رأي محمد. تخيل ديت، قال لنا ما تتبعوش رأي محمد، لأن محمد ليس له رأي مع كلام الله. قال تعالى، شو بقى الآية؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنت مالكش رأي مع كلام ربنا، ده كلام ده لمين؟ لأعقل الناس وأعلم الناس وأحكم الناس. فرب العالمين لم يفوض أمر الاتباع والدين لرأي النبي صلى الله عليه وسلم مع اشتماله على كل خير، وإنما ترك الأمر لله وحده فقال بما أراك الله، وبعدين قال إيه؟ ولا تكن للخائنين خصيما. يعني إيه؟ يعني لا تخاصم في من علمت خيانته. لا تخاصم، ما تجادلش ولا تخاصم عن رجل أخذ حقا أو رد حقا وجب عليه أو ثبتت الخيانة عليه، ما ينفعش تجادل عن دول. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. يعني استغفر الله وإن لم يقع ذلك ولم يقع، كأنني أستغفر الله تعالى على ما قد يبدر مني من خلل. فهنا إشكالية أن بعض الناس يجمع مع الإيمان شركا فيساوي مع الله تعالى في أمره وحكمه. فلما يرد حكم الله تعالى، يعني سمعت رجلا على إحدى القنوات يقول: هو إحنا هنجيب ربنا يحط لنا قانون؟ الكلمة ديت لو إحنا جينا نحققها كده ونقعد معاه، أنت يا ابني فاهم الكلام دوت؟ ده دي ردة، دي ردة، لأن رب العالمين هو صاحب الحق وهذا الحق ليس لمخلوق. إن الحكم إلا لله، مش لك، مش للبشر. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فالذي يتصور إن أحكام الدنيا والقوانين التي يتحاكم الناس إليها تخرج عن عباءة الدين، ده شرك بالله. فقد جعل هذا الكتاب ندا مع الله تعالى. اللي يعمل كتاب يسميه قانون ويتحاكم إليه ولا يتحاكم إلى شرعه ودينه، فقد جعل هذا الكتاب ندا لله تبارك وتعالى. إذن هل في مفسدة أعظم من هذه؟ لا توجد مفسدة أعظم من هذه المفاسد. إذن لابد أن يكون قضية التوحيد ونفي الإشراك هي القضية الأم، كما صدرنا أول المحاضرة إن الفساد العظيم الذي يصيب العباد وقوع الإشراك أو الرضا بالكفر، أن يرضى بالكفر، هذا من الإشراك العظيم. فلو حصلنا مصالح الدنيا كلها وعشنا في رغد وعيش ورخاء وكفرنا بالله، فإننا قد وصلنا إلى أعلى درجات النقمة من الله علينا. إذن المفسدة الحقيقية مفسدة الشرك بالله، وليس مفسدة جمع الكلمة ولا أن يعيش العباد في رخاء أبدا. المفسدة الحقيقية أن يرضى العباد بالشرك بالله تبارك وتعالى. يقول البخاري: وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني إيه؟ هنا القضية في عصر البخاري، في ناس تكلمنا قبل ذلك على موضوع خلق القرآن الكريم، إن في ناس نفت أن يكون القرآن هو كلام الله تعالى، وقالوا هم المعتزلة القرآن كلام الله مخلوق، فجعلوه مخلوقا كباقي المخلوقات. فالإمام أحمد قال: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ده كان في بغداد في زمن أحمد. في البخاري عند البخاري في بلاده الناس قالت إيه؟ قالت إن القرآن هو كلام الله لكنه ليس مسموعا. جبريل ما سمعوش ولا محمد سمعه من جبريل، فليس أصواتا وحروفا مسموعة. فالبخاري أراد أن يبين أنه لابد من التفريق بين قول الإنسان وبين اللفظ الذي يتكلم به، بين الصوت الذي يخرج من الحلقوم وبين الكلام الملفوظ. فأنا مثلا عندما أتكلم لأن ده صوتي، لكن عندما أقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الصوت صوتي لكن الكلام كلام الله تعالى، فلا بد من التفريق بين اللفظ والملفوظ. إن اللفظ دوت ده كلامي الذي خلقه الله في ده كسبي هذا قلته بإرادتي، لكن الكلام الملفوظ هو كلام الله تبارك وتعالى. يقول مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق، يعني بالرسالة والعذاب. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، المبلغين المؤدين من الرسل، يعني كأن الصادق سيسأل عن صدقه، وكأن صدقنا يحتاج إلى صدق، لأن الصدق مراتب، صدق الكلام صفاء السريرة، وإن العبد لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق شفافية ونقاء واستواء السر مع العلن. والذي جاء بالصدق أي القرآن وصدق به المؤمن، والذي جاء بالصدق يعني بالقرآن، القرآن لما جاء صدق به المؤمن، يأتي يوم القيامة يقول: يا رب هذا الذي أنزل علي عملت بما فيه. هنا بمعنى قوله وصدق به، فالذي يعطى القرآن ويعمل به يكون له شفيعا يوم القيامة. أنت عندك كده تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما، فالقرآن سيشفع لأصحابه يوم القيامة. وهذا إذا دل يدل على أن من صدق بالقرآن يعني آمن بكل ما فيه وعمل به، يسمى يوم القيامة صديقا. ثم ساق البخاري حديثا واحدا في هذا الباب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن ده إيه؟ مراتب الذنوب. إذن أعلى الذنوب عند الله أن تجعل لله ندا، أي أن تجعل مع الله مساويا وقفءا ونظيرا في كل شيء، وهو الذي خلق. اللي انت جعلته الند دوت خلق، رزق، أنعم، لم يفعل ذلك، فلماذا جعلته مساويا مع الله؟ إذا كان لم يخلق ولم يرزق ولم ينعم، فكيف يجعل هذا الند مساويا في الحب والبغض مع الله تبارك وتعالى؟ قلت: إن ذلك العظيم، يعني من يفعل هذا فقد أتى بعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. واحد يقتل ولده خشية إملاق، ومن إملاق يعني يخشى من الولد أن يفقره، وكأن العبادة هم الذين يرزقون أولادهم، وده يدل عليه على قدح في التوحيد، على خلل في الإيمان. النهاردة بعض الناس يقولك: لا، لأن لما تكتر العيال الفلوس المرتب مش هيكفي، وكأنه يعلم ما في غد، وكأن خزائن الأرض والسماء بيده، ولم يعلم أن كل مخلوق قدر الله رزقه، ربنا اللي هيرزقه مش أنت. والنهاردة يعني أنا يأتيني كثير من الناس يقولك: أنا عندي عيال، وبعدين الولية حامل فعايز نزل العيل. ليه يا عم؟ يقول لي: أصرع الكتير والفلوس والمصاريف والولادة. ما هو ده المعنى، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ده قتل نفس. وخلي بالك إن من يتعمد قتل أو إنزال الجنين بعد نفخ الروح وجبت عليه غرة في حاجة اسمها في أبواب الديات، اللي يقتل أو يتسبب في إجهاض المرأة بعد نفخ الروح الحكم فيه يوجب على من أدى وفعل ذلك غرة. يعني إيه الغرة؟ تساوي نصف عشر الدية، خمس جمال. يعني واحد أجهد مراته والولد نزل بعد ست شهور بعد سبع شهور، نقول له: الولد دوت له دية عندك، لو كان ابنك له دية في رقبتك. يعني أعمل إيه؟ يعني تطلع دية كام؟ خمس جمال. يعني كام دلوقتي؟ قول 50,000 جنيه. لمين؟ لورثة هذا الجنين، ولا يأخذ من هذا المال أحد ممن شارك في إنزاله. يعني أبوه اللي قال للولية نزلي هيدفع، مش هياخد من شيء. الأم اللي رضيت هتدفع، الدكتورة اللي نزلت أو الطبيب هيدفع في تمن الغرة. ده في حديث في سنة بداود أن مرأتين اقتتلتا من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى وكانت حاملا، فماتت المرأة وأسقطت ما في بطنها. أصبح في عندنا إيه؟ في نفسنا همت. فقضى بدية المرأة على العاقلة، هنتكلم عليه، وقضى على الجنين بغرة عبد أو أمة. إذن قضى بالإيه؟ بالنفسين. الكبيرة اللي ماتت ديت، هنا بننظر صورة القتل. هنا إيه؟ القتل عندي ثلاث أقسام: قتل عمد وشبه عمد وخطأ. النوع دوت ندخله تحت أي قسم؟ اتنين حريم بيتخانقوا والتاني راح حتفها بكرسي ولا بزلطة، ربنا قدر راح تميتها من الخبطة ديت، عمد ولا شبه عمد؟ شبه عمد. شبه عمد. قتل العمد عشان نعرف برضك الحكم فيه القصص، ده رقم واحد. الحكم الأساسي فيه القصص، يعني واحد تعمد قتل إنسان. هنا العمد صور متعددة، يعني أجيب آلة مستعملة في القتل معروفة كده إن دي بتاعت قتل، وأقصد بنيتي إصابة هذا الإنسان في مقتل فيموت، بنسميها إيه؟ عمد. يدخل في ذلك لو استأجرت بلطجي قلت له خد يا عم 2000 جنيه وخلص لي على فلان، الاثنين مشتركين، في متسبب وفي مباشر، الاثنين عليهما القصص. في واحد قتل في اليمن فاجتمع عليه سبعة، فقضى عمر بقصاص السبعة وقال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، طالما إيه؟ اشتركوا جميعا في ذلك، ده بنسميه قتل العمد. يدخل في ذلك من تعمد القتل بأي شيء، واحد حط للتاني سم في الكوباية وشرب ومات، قتل إيه؟ عمد. واحد راح لساحر قال له اعمل لي سحر في ربطي صفلي وموته بيه، مات بالسحر، قتل عمد. قتل العمد حكمه إيه؟ الحكم الأساسي القصاص. يعني إيه؟ يعني أولياء المقتول يأخذون قصاص هذا القاتل، فإن عفوا فيه الدية، والدية مغلظة، 100 جمل مغلظة، ماشي، 100 ناقة، 30 و30 و40، 40% 10، 40 ناقة 10 من الايه؟ من 100. اضرب بقى ايه؟ شوف المبلغ بيعمل ازاي دلوقتي. ده في قتل، يعني دخل في مليون، ده في قتل العمد. شبه العمد والخطأ القتل فيه ليس فيه قصاص، لأنه لم يقصد القتل وإنما وقع عن غير عمد. زي مثلا ما إيه؟ رحت خبط واحد بنية، يعني مش قصدي نموته لكن قدر الله فمات، زي ما فعل مع موسى كده، فوكزه موسى فقضى عليه، ما كانش قصده إنه إيه؟ إنه يقتله، بس قدر الله فمات، بنسميه إيه؟ شبه عمد. والخطأ، قتل الخطأ، الاثنين دول لا قصاص فيهما، لا قصاص فيهما، إنما فيهما الدية، 100 ناقة تقسم 20 20 20 بأقسام إيه؟ يأتي تفصيلها. النهاردة بنجد إن أي حد بيتقتل النهاردة يقول لك إيه؟ خد بطاره، ولا يفرقون بين إيه؟ العمد والشبه العمد والخطأ. إذن هي قضية تدل على أن الدماء في الإسلام عزيزة، عزيزة. لذلك أبواب الجنايات والديات عندنا الديات في النفس والديات في الأعضاء، في الأعضاء. يعني الجرح في الإسلام في دية، في دية، اللي يضرب التاني ويشد رأسه تقدر عليه دية، اللي يصيب إنسان فيفسد عضوا من أعضائه فيه دية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، حتى الجروح ما فيش حاجة بتعدي. يعني في الإسلام ما فيش قطر الدماء بغير حق. لازم تاخد حسابك صافي كاملا في قتل العمد. الدية يدفعها القاتل لأنه متعمد للقتل. في شبه العمد والخطأ يشترك في دفعها العاقلة، يعني العصبة بتاعته، عصبة القاتل في شبه العمد والخطأ، لأنه ما تعمد القتل. فهنا لازم المحافظة على ما عنده من المال، فتشارك العاقلة يعني عصبته من إخوته وأعمامه في دفع ديته، لأن احنا في دم واجب للمقتول، أولياء المقتول لهم حق ولا بد أن يؤدى. ولذلك قال العلماء: ولا يلزم في دفع الدية أن تكون حالة، بل يجوز أن تؤدى على مراحل بحسب تيسير المال على أصحاب على القتلة أو على القاتل. إذن هذا دل على حرمة الدماء. فهنا يقول: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. شوف، مع أن الزنا كله حرام بس يزداد تغليظا في مواقع، فالذي يزني بحليلة جاره أعظم من الذي يزني بغير جاره، لأن المفترض مع الجار الأمن، ألا يصدر منك إلا كل خير. ولذلك قال في الحديث: أن تزاني، يعني مفاعلة من أنك فعلت ذلك وقد يكون برضا المرأة، وهذا من أعظم الذنوب. يعني ما تقولش: والله ما كانت راضية، لا، هذا لا يرفع الحرج ولا يرفع الوزر. فإذا وقع غصبا كان الذنب مغلظا أشد، لأن المفترض أن الجار له حق ولا يعتدى عليه، فإذا خالف في ذلك وانتهك حرمة الجار فإن ذنبه مغلظ ومشدد فيه. فهنا في هذا الحديث ذكر ثلاثة كبائر: الشرك، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا الذي هو من أعظم الذنوب والكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. نقف عند هذا القدر من كتابي، والله تعالى أعلى وأعلم.